بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فصل أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وجر في اسم نحو بزيد. وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. الآن يتكلم في أنواع الإعراب ويقسم أنواع الإعراب إلى أربعة، وهناك فرق بين الإعراب وبين أنواع الإعراب. طبعا الإعراب كما عرفه هو نفس الأثر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة. فمثلا الآن لما نقول جاء زيد، فهنا جاء عامل وزيد معمول له، فلما دخلت كلمة جاء على زيد أحدثت هذا الأثر وهو الرفع، فقلنا جاء زيد. ولما دخلت رأيت على زيد أحدثت أثرا آخر وهو النصب، فقلنا رأيت زيدا. ولما دخل حرف الجر على زيد أيضا أحدث أثرا آخر، فقلنا مررت بزيد. فالإعراب هو نفس الأثر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة. يقول هذا الأثر ينقسم إلى أربعة أقسام، له أنواع أربعة: تارة يكون رفع، وتارة يكون نصب، وتارة يكون جر، وتارة يكون جزم. سيقول أنه هذه الأنواع كما سيأتي في الشرح تنقسم إلى، يعني نصنفها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو أنواع الإعراب التي يشترك فيها الأسماء والأفعال، مثل مثلا الرفع يأتي الاسم مرفوع والفعل مرفوع، فنقول زيد ويقوم. والثاني هو النصب، أيضا يشترك فيه الأسماء والأفعال، فنقول إن زيدا لن يقوم، فهنا زيدا منصوب ويقوم ذات اسم وهذا فعل منصوب. والشيء الآخر أو الصنف الآخر هو نوع من الإعراب مختص بالأسماء، وهو الجر، ولا جر في الأفعال. وقسم ثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، ولا جزم في الأسماء. يقول فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. نحو زيد هذا اسم مرفوع، ويقوم فعل مرفوع، وإن زيدا لن يقوم زيدا اسم منصوب، ويقوم فعل منصوب. وجر في اسم فقط نحو بزيد. وجزم في فعل نحو لم يقم، فهنا يقم فعل مجزوم طبعا، ولا جزم في الأسماء. فيرفع طبعا الآن يبدأ يتكلم أن هذه الأنواع لها علامات. هذه أنواع الإعراب وهي الرفع والنصب والجر والجزم لها علامات، كل واحد له شيء يدل عليه. فالعلامة التي تدل على الرفع الضمة، والتي تدل على النصب الفتحة، والعلامة التي تدل على الجر الكسرة، والتي تدل على الجزم السكون. فلذلك يقول فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، وهذا تعبير آخر للسكون، لأن السكون هو عدم الحركة. شرح: قال الإعراب أثر ظاهر. أثر ظاهر مثل في قولنا جاء زيد، فهنا الضمة الموجودة في زيد هذا ظاهرة نتلفظ بها، أو مقدر في مثلا قولنا جاء الفتى أو رأيت الفتى ومررت بالفتى، فالفتى عليها ضمة مقدرة في الرفع وفتحة مقدرة في النصب وجر كسرة مقدرة في الجر، فهو أثر مقدر يعني لا يظهر، يجلبه العامل في آخر الكلمة. فأولا قال يجلبه العامل، فلا بد أن يكون بسبب العامل، فهذا يخرج ما قلناه فيما مضى في مسألة حيث، حيث وحيث وحيث، هذا وإن كان أثر في آخر الكلمة لكن لا يجلبه العامل. قال في آخر الكلمة يخرج فليس مثلا وأفلس، فإنه أثر في وسط الكلمة. فالظاهر قال أثر ظاهر، الظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فهذه الضم والفتح والكسر أثر ظاهر. والمقدر كالذي في آخر الفتى، طبعا الذي لا يظهر، في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فهنا طبعا قال فإنك تقدر الضمة في الأول وهو جاء الفتى، والفتحة في الثاني رأيت الفتى، والكسرة في الثالث وهو بالفتى، لتعذر الحركة فيها. طبعا لأن آخرها ألف، وهذه الألف لا يمكن أن تتحرك بأي حركة، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فلامتناع ذلك لم نستطع أن نظهر هذا الأثر، فبقي مقدرا على الألف. وذلك المقدر هو الإعراب، قدرنا الإعراب ولم نستطع أن نظهر علامته. قال والإعراب جنس، جنس يعني معنى عام تحته أفراد مختلفة، تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجسم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هذه الأنواع الأربعة الرفع والنصب، هذا يشترك فيه الأفعال والأسماء، وذاك الجر مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم، طبعا هذا مثال إلى اسم مرفوع وفعل مرفوع، وإن زيدا لن يقوم، زيدا اسم منصوب ويقوم فعل منصوب. وقسم يختص به الأسماء من أنواع الإعراب وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به الأفعال من أنواع الإعراب وهو الجزم، تقول لم يقم. يقول ولهذه الأنواع الأربعة لما ذكر الإعراب وعرفه وذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام وبينها، الآن يذكر ما هي علاماتها. قال ولهذه الأنواع الأربع علامات تدل عليها، وهي ضربان. هذه العلامات ضربان نوعان: علامات أصول يعني التي هي أساس الإعراب، أساس الإعراب بين بها في الأصل، الإعراب بين بها في الأصل، فالإعراب بين بضمة وفتحة وكسرة وسكون، هذه الأصول. وعلامات فروع يعني في حالات لم نبين الإعراب لا بضمة ولا بفتحة ولا بكسرة ولا بسكون لمانع يمنع من ذلك، فلجأنا إلى علامات متفرعة عن هذا وهي الواو والألف مثلا والياء وغير ذلك كما سيأتي. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة وهو السكون للجزم، وقد مثلت كلها كما لاحظنا فيما سبق. قال والعلامات الفروع، علامات الإعراب الفرعية منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. الخمسة في الأسماء هي الأسماء الخمسة أو الستة، هذا واحد، المثنى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، هذه خمسة أبواب. واثنان في الأفعال هو الأمثلة الخمسة والفعل المعتل الآخر في حال الجزم، مثلا يجزم بحذف حرف العلة. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. أما الباب الأول فهو باب الأسماء الستة، قال إلا الأسماء الستة. هنا إلا الأسماء الستة استثناء من الأصل السابق، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، هذا بالنسبة إلى الأسماء. بالنسبة إلى أنواع الأعراب، إلا الأسماء الستة فهي ليست كذلك، وإنما هي ترفع بواو وتنصب بألف وتجر بياء. الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو، كلمة ذو التي تضاف إلى مال أو غير ذلك، قال وذو مال. فهذه لما خالفت تلك فما هو إعرابها؟ قال فترفع بالواو طبعا نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. يقول هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل في إعرابه، طبعا لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ضمة وفتحة وكسرة، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. معتلة لأن آخرها واو، أبو، أخو، حمو، هنو، ذو، ومضافة لأنها لا تعطى هذا الإعراب إلا إذا أضيفت، نقول أبوه أخوه أضيفت إلى الضمير هنا أو غير الضمير. وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، لاحظوا كلها جعلها مضافة إلى ضمير الغائب، طبعا ما عدا ذو مال فمضافة إلى الظاهر، إلا طبعا ضمير الغائب المذكر أبوه أخوه، إلا الحم فإنه أضيف إلى الهاء ثقيلة حموها، باعتبار أنه سيبين أن الحم هو أقارب الزوجة، أقارب الزوجة يكون حم لها. يكون حم لها أقارب الزوجة أو أقارب زوج المرأة، عفوا أقارب زوج المرأة، مثل الأخ هذا حم لها، أخوه حم لها، أو مثلا عمه حم لها، وهكذا. فيقول أنه هذه كلها فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه، فهنا أبوه مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو، ورأيت أباه منصوب وعلامة نصبه الألف، ومررت بأبيه مجرور وعلامة جره الياء، وكذلك القول في الباقي في أخوه وحموه نفس الكلام، نقول أخوه أخاه أخيه وهكذا. يقول هذه الأسماء الخمسة ليست دائما، أو الستة ليست دائما لها هذا الإعراب، وإنما لها هذا الإعراب بشروط، ذكر هو شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مفردة، مثل أبو مفرد، فلو كان مثنى قلنا أبوان فيكون إعرابه إعراب المثنى، جاء أبوان، رأيت أبوين، مررت بأبوين. ولو كانت جمع تكثير فإنها تعرب إعراب جمع التكثير، جاء آباؤك، رأيت آباءك، مررت بآبائك. ولو كانت جمع مذكر سالم مثل أبون، تعرب إعراب جمع المذكر السالم، جاءني أبون ورأيت أبين ومررت بأبين. فإذا لابد أن تكون مفردة أبو. قال وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة الألف والواو والياء شرطها ثلاثة أمور. أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثنى مثل أبوان أخوان أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، هو إعراب المثنى. تقول جاءني أبواني ورأيت أبويني ومررت بأبوين. وإن كانت مجموعة جمع تكسير مثل آباؤك أعربت بالحركات على الأصل على القاعدة في جمع التكسير، فإنه يعرب بالضمة والفتحة والكسرة، كقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. هذه بالواو رفعا عندكم إيش مكتوب؟ وبالياء ها؟ وبعدها لا بالياء جرا، هذه زائدة، وبالياء جرا ونصبا. نعم تقول جاءني أبون، هنا طبعا جمعت بواو ونون جمع مذكر سالم، فأعربت إعراب جمع المذكر السالم بالواو والياء. ورأيت أبين ومررت بأبين. قال ولم يجمع منها هذا الجمع يعني جمع المذكر السالم إلا الأب، نقول أبون وأبين، والأخ أخون وأخين، والحم حمون وحمين. وتلاحظوا في الحاشية ذكر بالنسبة إلى الأب، قال منه قول الشاعر فلما تبين أصواتنا بكينا وسديننا بالأبينا. وقول الآخر وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخين. فمثل الأبين والأخين. الثاني، الشرط الثاني أن تكون هذه الكلمات الأسماء الستة حتى تعرب بالألف والواو والياء أن تكون مكبرة. طبعا المراد بقوله مكبرة يعني ليست مصغرة، لأن ليس عندنا أن الكلمة هي على حالها وتكبر وتصغر، إما أن تبقى على حالها أو تصغر. فيقول فلو صغرت أعربت بالحركات. الآن أب نصغره على أبي، نقول جاء أبيك، رأيت أبيك، مررت بأبيك، فبضمة وفتحة وكسرة. نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث من الشروط أن تكون مضافة، ولذلك هو هنا مثلها كلها إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه، فلا بد أن تكون مضافة. إذا لم تكن مضافة مثل أبون فهذه تعرب بضمة وفتحة وكسرة، جاء أب، رأيت أبا، مررت بأب، وكذلك أخ وأخا وأخ. فلو كانت مفردة، معنى مفردة قال غير مضافة، غير المفردة الذي قاله هنا، هناك مفردة أن تكون مفردة يعني لا مثنى ولا مجموع، هنا أن تكون مفردة يعني غير مضافة ولا شبيهة بالمضاف. لذلك هو شرحها قال فلو كانت مفردة أي يعني غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. يقول ولهذا، الآن قلنا أن تكون ماذا مضافة، لكن مو على الإطلاق مضافة، لا تكون مضافة إلى كل شيء إلا ياء المتكلم. إذا كان مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب مثل الكلمات التي تضاف إلى ياء المتكلم. الآن مثل كلمة غلام نضيفها إلى ياء المتكلم، ترفع بماذا؟ جاء غلامي، ترفع بضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الميم يناسبها أن تكون مكسورة لأنها قبل الياء. فكذلك رأيت غلامي، غلامي منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي نفس الكلام. فإذا المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بحركات مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هنا نفس الكلام، أب، تقول مثلا جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، نفس الكلام، هذه معربة بحركات مقدرة. لذلك لما قال أن تكون مضافة هنا استدرك، قال ولهذا الشرط الأخير شرط مو على الإطلاق، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، طبعا مثل أي كلمة تضاف إلى ياء المتكلم، لكنها تكون مقدرة، هذه الحركات مقدرة. تقول هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، فيكون آخرها، آخر الباء، آخر الكلمة وهي الباء، مكسورا في الأحوال الثلاثة طبعا بسبب حركة المناسبة للياء. والحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة مقدرة فيه، في هذه الكلمة، كما تقدر يعني الحركات في جميع الأسماء المضافة إلى الياء مثل غلامي مثلا. وهذا قال نحو أبي وأخي وحمي وغلامي، هذه على حد سواء. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط، هو في الأصل لم يشترط هذه الشروط الثلاثة، يقول استغنيت عن الاشتراط، عن التصريح بالاشتراط، لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم. قال أبوه، فأبوه هنا مضافة إلى الهاء وليست مصغرة، وهي مفردة ليست مثنات ولا مجموعة. قال وإنما قلت وحموها، يعني مؤنثة، فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحم هو أقارب زوج المرأة، فأخو الزوج بالنسبة إلى الزوجة يصير حموها، حماها، كأبيه وعمه وابن عمه وابن عمه، هذه هؤلاء كلهم حم إلى كل واحد، حم إلى الزوجة. قال على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، فيكون مثلا أخو الزوجة يكون حم للزوج، يطلق هكذا في اللغة. والهن قيل لنا قال إيش وهنوه، والهن قيل فيه ثلاثة أقوال، اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس، فرجل يعني جنس، هذا جنس، كلمة تدل على جنس معين، وفرس كلمة تدل على جنس معين، فكل شيء تريد أن تذكره تكني عنه بهن، تقول مثلا رأيت هنا، يعني رأيت شيئا. إذا أنت لا تحب أن تذكره بالصراحة تذكره بالكناية، فتقول هن، رأيت هنا، يعني رأيت شيئا لا أريد أن أخبر به، وغير ذلك من الأمثلة. وقيل أن الهن عما يستقبح التصريح به، تقول رأيت من زيد هنات، جمع هن هنات، وقصدك رأيت أشياء أفعال ليست حسنة لا أحب أن أصرح بها. تكتفي بأن تقول هنا وقيل عن الفرج خاصة. قال أصلا والأفصح استعمال الهن كغد. يقول أنه الأفصح والأكثر في استعمال العرب أنهم يستعملون الهن مثل غد، يعني لا يستعملونها مضافة، عفوا يستعملونها ليست معتلة، كما يقولون غدك وغدك وغدك، يعني وإن أضافوها إلا أنها هي ليست معتلة، فيعاملونها مثل غد فيعربونها بضمة وفتحة وكسرة. كذلك بالنسبة إلى الهن يقولون هنك وهنك وهنك. هذا هو الأفصح يعني الأكثر في استعمال العرب. بعضهم طبعا يعربها هذا مثل هذا الإعراب الذي قلناه، يعني يعاملها معاملة الأسماء الخمسة الأخرى فيرفعها بواو وينصبها بألف ويجرها بياء. وهذه طبعا لغة عند بعض العرب كما ذكر ولم يطلع عليها سيبويه، فلذلك لم يعد هن من ضمن الأسماء فجعل الأسماء خمسة فقط. فلذلك بعضهم يقول الأسماء الخمسة وبعضهم يقول الأسماء الستة. الذي يقول خمسة طبعا يسقط الهن. قال شرح: إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، يعني محذوف الحرف الأخير، هذا معنى منقوص. مثل أب إذا استعمل غير مضاف فهو منقوص، يعني يحذف الحرف الأخير وهو الواو، فنقول أب أبا أبا، هنا هن هنا هن، أي محذوف اللام، هو يشرح معنى منقوص. كان منقوصا معربا بالحركات كسائر أخواته، مثل أبون أخون حمون، هذه الأخوات الباقية إذا استعملت مفردة فإنها تعرب بضمة وفتحة وكسرة، تقول هذا هنن ورأيت هنن ومررت بهنن، كما تقول يعجبني غد، ولأن قال الهن كغد، يعجبني غد وأصوم غدا وأعتكف في غد. طبعا قوله اعتكفت مو صحيح، لذلك نبه عليها محمد محي الدين عبد الحميد، لأن اعتكفت ماضي، كيف اعتكفت في الماضي يعني وفي غد في تنافي، لابد اعتكف فعل مضارع. هذا إذا كان استعمل غير مضافة. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، يعني تعربه بضمة وفتحة وكسرة، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك، غدك غدك غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، هذا بعضهم في قبال إيش جمهور العرب، يعني وقليل من العرب يجعله مثل الأسماء الخمسة فيعربه بالحروف الثلاثة الألف والواو والياء، فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. وهي لغة قليلة هذه، إعرابها جعلها مثل الأسماء الخمسة، ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، يعني لم يطلعوا في شواهد في اللغة، مثلا عند بعضهم في أبيات أنهم يقولون هنوك وهناك، فأسقطاه، أسقط هناك هنو من عدة، يعني من عدد هذه الأسماء وعداها خمسة. إلى هنا تم الكلام في الأسماء الستة، ثم الآن يتكلم في المثنى الذي هو الثاني مما خرج عن الأصل فأعرب بالحروف بدل الحركة. قال أصلا والمثنى كالزيدان، والمثنى هذا أيضا معطوف على إلا الأسماء الستة فإنها لا تعرف بضمة وفتحة وكسرة وإلا المثنى كالزيدان. فيرفع هذا المثنى يرفع بالألف فنقول مثلا جاء الزيدان، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر يعني وإلا أيضا مما خرج عن الأصل ولا يعرب بضمة وفتحة وكسرة، جمع المذكر السالم، فهنا في هذا الأصل أدرج اثنين مما خرج عن الأصل كالزيدون فيرفع بالواو، نقول جاء الزيدون. أما بالنسبة إلى النصب والجر فيشتركان يعني المثنى وجمع المذكر السالم في أن كلا منهما يجر وينصب بالياء، قال ويجران وينصبان بالياء، فنقول مررت بالزيدين ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين ورأيت الزيدين. وهناك كلمات وإن لم تكن مثنى أعطيت حكم المثنى وهي كلا وكلتا، فكلا وكلتا تعربان إعراب المثنى يعني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لكن بشرط وهو أن يضاف إلى الضمير، إذا أضيف إلى الضمير أعرب إعراب المثنى، نقول جاء كلاهما جاء كلتاهما، هنا أضيف إلى ضمير. أما إذا أضيف إلى ظاهر طبعا أيضا في حال النصب والجر رأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما، كذلك كلتا. أما إذا أضيف إلى الظاهر فنقول كلا الرجلين وكلتا المرأتين، فهذه كلا تكون مثل الفتاة، جاء كلا الرجلين، فكلا هنا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها تعذر لأن الألف مثل ألف الفتاة، جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين ومررت بكلتا المرأتين. فإذا كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى إذا أضيف إلى الضمير، لذلك يقول وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، مع الضمير لا مع الظاهر. أيضا مما ألحق بالمثنى وليس بمثنى اثنان واثنتان، قال وكذا اثنان واثنتان، نقول اثنان في الرفع واثنتان، وفي النصب والجر اثنين واثنتين، لكن اثنان واثنتان قال مطلقا يعني يعربان إعراب المثنى سواء أضيف أو لم يضاف، لم يضاف جاءني اثنان ورأيت اثنين ومررت باثنين، ما أضيفت ما أضيفت، أو أضيفت نقول جاءني اثناء القوم ورأيت اثني القوم ومررت باثني القوم، أو ركبت جاء اثنا عشر رأيت اثني عشر مررت باثني عشر، ركبت مع عشر، لذلك يقول وإن ركبت. هذه أربع كلمات ألحقت بالمثنى، وهناك كلمات ألحقت بجمع المذكر السالم وليست بجمع مذكر سالم، كما أن اثنان واثنتان وكلا وكلتا ألحقت بالمثنى وليست بمثنى كما سيتبين في الشرح، كذلك كلمات ألحقت بجمع المذكر السالم وهي ليست بجمع مذكر سالم، وهي أولو أولو بأس وأولي بواو ويا، وعشرون وعشرين وأخواته، طبعا هذه سيتضح فيما سيأتي إن شاء الله ليش هذه مو جمع مذكر سالم، وأخواته أخوات عشرون 30 40 50 إلى 90. وعالمون نقول عالمون وعالمين، وأهلون أهلون وأهلين، ووابلون ووابلين، وأرضون وأرضين، وسنون وسنين، وبابه باب سنون، وهو كل كلمة من 3 حروف حذف لامها، يعني حذف الحرف الأخير منها، هذا بابه، وعوض عنها بهاء التأنيث. فأصل الكلمة سنة، أصلها سنون، حذفت اللام يعني الحرف الأخير يعني الواو، وعوضنا عن هذه بماذا؟ بتاء التأنيث، بهاء التأنيث، فقلنا سنة. كل ما كان كذلك فإنه يجمع على هذا جمع المذكر السالم بالواو والنون، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وسيأتي مزيد تفصيل فيه. قال وبنون، أيضا هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، وعليون وشبهه، شبه عليون، لأن عليون هو اسم كما يقولون لأعلى الجنة، فما يشبهه يعني كل علم فيه واو ونون، مثل زيدون، إذا أطلقنا على إنسان زيدون أو حمدون فهذا نقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. قال وأولو وعشرون وأخواته وكذا وكذا وكذا، كالجمع كالجمع المذكر السالم، فترفع بواو وتنصب وتجر بياء. شرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى. هذا الباب الثاني كالزيدان والعمران أو العمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. طبعا بالنسبة إلى المثنى ما هو إعرابه؟ قال: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. بالنسبة إلى المثنى، المثنى هو كل ما دل على اثنين بزيادة في آخره، مثل زيدان، زيادة ماذا؟ ألف ونون. صالح للتجريد، زيدان صالح أننا نجرده من الزيادة فنقول زيد، وعطف مثله عليه زيد وزيد، زيدان يعني زيد وزيد. فلو كان يدل على اثنين وليس بزيادة، مثل زوج، أقول مثلا عندي زوج من الحمام يعني اثنين، شفع شفع يعني اثنين، أيضا زكى زكى بمعنى شفع، اثنين أيضا، فهذه تدل على اثنين ولكن ليست بزيادة في آخره فليست بمثنى. ومنها كلا وكلتا، كلا وكلتا أيضا هذه ليست بزيادة في آخره، بحيث أنه يصح أن هذه الزيادة بحيث يصح أن هذه الزيادة نسقطها ونعطف مثلها عليها، مثل زيدان كما قلنا نقول زيد وزيد، ولذلك نفهم أن اثنان وإن كانت فيها زيادة في الأخير ألف ونون لكن لا يصح تجريدها. هل نقول اثنان يعني اثنون واثنون؟ لا يصح، سنفهم أنها ليست مثنى. وعلى هذا فهمنا لماذا حملت هذه الألفاظ على المثنى. قال: وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، لفظين بشرط، وهما كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فنلاحظ رفع بالألف ونصب وجر بالياء وأضيف إلى هما وهو ضمير. فإن كان مضافين إلى الظاهر، الظاهر يعني ليس بضمير، كماذا؟ كان، كان يعني إعرابهما بالألف على كل حال، ولكن يعربان بضمة مقدرة وفتحة وكسرة، مثل فتاة تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة على الألف أو في الألف، لأنهما مثل الفتاة يعني الذي آخره ألف مقصورة، قال لأنهما مقصوران يعني آخرهما ألف كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا نفس الكلام، تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا لأنك أضفتهما إلى الضمير، وكلتا أختيك أضفتهما إلى الظاهر بالألف، ما تقول كلتي أختيك في الأحوال كلها في الرفع والنصب والجر، فتعرب بحركات مقدرة. هذان اللفظان اللذان بشرط الإضافة إلى الضمير، واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فهنا اثنان واثنتان جعلتهما مفردين يعني ما أضفتهما إلى شيء، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، لم تضفهما لا إلى ظاهر ولا إلى ضمير. وكذا تعربهما إعرابه إعراب المثنى إذا كانا مضافين للضمير، نحو إثناهم، جاء إثناهم، إثنا مضاف إلى هم، إذا كان رأيت اثنيهم ومررت باثنيهم فأضفتهما إلى الظاهر، أضفت اثنان، طبعا النون تحذفها لأن اثنان في الإضافة النون تحذف، فنقول اثنان في الرفع واثني في الجر والنصب، أو للظاهر أضيف إلى الظاهر نحو اثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني اثنا عشر، طبعا إذا مرفوعة تكتبها بالألف النون تحذفها تحذف النون، جاءني اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر. فنلاحظ أنه الاثنان في جميع الأحوال مطلقا تعرب إعراب المثنى. هذا بالنسبة إلى الباب الثاني مما خرج عن الأصل. أما الباب الثالث وهو جمع المذكر السالم، قال فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون مرفوع بالواو ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، ولكن هناك فرق بين الزيدين والزيدين، فرقين، فرق قبل حرف الإعراب قبل الألف وقبل الياء، قبل الياء طبعا هذا الزيدين والزيدين قبل الياء، وهو أنه في المثنى يكون ما قبل الياء مفتوح الزيدين الدال مفتوحة وذاك مكسورة الزيدين. فرق ثاني في النون أن نون المثنى مكسورة الزيدين الولدان، أما بالنسبة إلى نون جمع المذكر السالم مفتوحة المسلمون المسلمين، بالنسبة إلى جمع المذكر السالم هناك قاعدة لا بد أن نفهمها، ما خرج عن هذه القاعدة نعرف أنه ليس بجمع مذكر سالم، أن الجمع المذكر السالم كل كلمة لا تجمع هذا الجمع إلا إذا كانت صفة أو علم، علم مثل زيد نقول زيدون، لكن لازم يكون علم لمذكر، أما إذا علم لمؤنث مثل زينب لا نقول زينبون، وأيضا لمذكر عاقل، فإذا كان علم لمذكر غير عاقل مثل لاحق علم لفرس، لا نقول لاحقهم، لمذكر عاقل غير مختوم بتاء. فإذا كان لمذكر عاقل ومختوم بتاء مثل حمزة، لا نقول حمزتون، نقول حمزات. أيضا هذا العلم، هذا العلم لا يكون مما يعرب بحروف، لا يكون مما يعرب بحروف. فلو سمينا واحد زيدان، فهل يمكن أن نجمعه جمع مذكر سالم؟ لا يمكن، لأنه يعرب بحروف ولا يكون مركبا. فمثلا مركب تركيب إضافي بعلبة، لا نقول بعلبكون، وتأبط شرا تركيب إسنادي أيضا لا نقول تأبط شرون. هذا الأشياء التي يجب أن تتوفر في الذي يجمع جمع مذكر سالم، إما علم أو صفة. الصفة تكون لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث مثل حائض نقول لا نجمعها حائضون، لمذكر عاقل فلو كانت صفة إلى مذكر غير عاقل مثل سابق، هذا فرس سابق، صفة لفرس لا يجمع على سابقون، لا نقول هذه الأفراس سابقون، لا نجمعها. أيضا لا يكون من باب أفعل فعلاء مثل أحمر حمراء، أحمر لا يجمع أحمرون، ولا فعلان فعلاء، يعني فعلان الذي مؤنثه فعلان مثل عطشان مؤنثه عطشا، فلا يجمع هذا الجمع فلا نقول عطشانون. ولا مما يتساوى فيه المذكر والمؤنث، صفة يتساوى فيها المذكر والمؤنث مثل جريح، رجل جريح وامرأة جريح، هذا لا نجمعه هذا الجمع فلا نقول جريحون جرحى. ف على هذا نلاحظ أنه إذا كان عندنا مثلا رجل، لماذا لا نجمع رجل جمع مذكر سالم، لا نقول رجلون، رجلون، لأن رجل لا علم ولا صفة، اسم جنس. لذلك يقول وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، لأنها خارج عن القياس، فليست هي جمع مذكر سالم، منها أولو. قال الله تعالى، هذه طبعا ليس لها مفرد أولو، قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يأتل أولو مرفوع لأن فاعل يأتل، يؤتوا أولي منصوب مفعول به بالياء، فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. وقال تعالى، الآن مثل للمرفوع والمنصوب بعد المجرور، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أولي مجرورة باللام، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. قال ومنها عشرون، هذه أيضا ليس لها مفرد، فهي اسم جمع يسمونها، مثل أولو اسم جمع، هذه عشرون اسم جمع. وأخواته إلى التسعين، تقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومررت بعشرين، وكذا تقول في الباقي ثلاثين وأربعين إلى تسعين. ومنها أهلون، أهلون وإن كانت هي جمع أهل، لكن أهل ليس بعلم ولا بصفة. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، هنا أموالنا فاعل شغلة وأهلون معطوف على المرفوع فهو مرفوع بالواو. من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنا مضاف إلى الضمير وهو مجرور بالياء، منصوب بالياء، تطعمون أهليكم، أهليكم مفعول به. إلى أهليهم أبدا، مجرور بإلى وعلامة جره الياء، الأول أهلون فاعل والثاني مفعول وهو تطعمون أهليكم، والثالث وهو إلى أهليهم مجرور. ومنها وابلون وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير، ووابل ليس بعلم ولا صفة وهو ملحق بجمع المذكر السالم. ومنها أراضون، أراضون ليست أرضون، قال بتحريك الراء ويجوز إسكانها، نقول أرضون في ضرورة الشعر، فهذا جمع تكسير لأن جمع المذكر السالم لابد أن يسلم واحده وهذا لم يسلم، فهو جمع تكسير ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب. ومنها سنون وبابه، ما هو باب سنون؟ وهو كل اسم مثل سنة، ثلاثي، حذفت لامه أصلها سنون وعوض عنها هاء التأنيث، سنة قال ولم يكسر بشرط أنه لم يجمع جمع تكسير، فهنا سنة لم نجمعها جمع تكسير، نعم جمعناها جمع مؤنث سالم سنوات، لكن جمع تكسير ما جمعناها، فنجمعها على سنون. أما إذا كان مثل الآن شفه، شفه من باب سنة ولكن جمعناها جمع تكسير فقلنا شفاه، فهنا هذه لا تجمع على شفون بالواو والنون، لا تجمع لأنها كسرة. ألا ترى أن سنة أصلها سنون أو سنهن، مو سنتون، سنهن بالواو أو الهاء، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء، إذا جمعوا سنة بالألف والتاء يظهر الحرف الأصلي وهو الواو أو الهاء، يقولون سنوات أو سنها. فلما حذفوا من المفرد اللام وهو الواو أو الهاء، وهي الواو أو الهاء، وعوضوا عنها هاء التأنيث فقالوا سنة، كأنما يعني حصل لهذه الكلمة نوع تأثر، يعني تأثرت نفسيتها، حزنت لماذا حذف منها حرف، فأرادوا أن يعوضوها على هذا التلف الذي حصل لها. أولا عوضوها بتاء التأنيث، لكن تاء التأنيث لا تغني، لأن تاء التأنيث كما يقولون هذه كلمة كأنها كلمة مستقلة، كأنها ليست جزء من الكلمة، فأرادوا أن يجبروا خاطرها فجعلوها إعرابها إعراب جمع المذكر السالم الذي هو إعراب لطيف، أرادوا في جمع التكسير وهو السنة، لماذا هو جمع تكسير؟ لأن الواحد لم يسلم، لأن الواحد حذف منه الحرف الأخير اللام، أرادوا أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم فيأتون في آخره بواو ونون، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا ليكون ذلك جبرا تعويضا يعني لما فاته، لما فات سنة من حذف الله. قال وكذلك القول في نظائره، نظائر سنة وهي عظة وعظون وعزة وعزون، طبعا عظة يعني الذين جعلوا القرآن عظين يعني مهجورا، فعظة هو الأمر المهجور يسمى عظة، وعزة هي عزة وعزين يعني متفرقين، متفرق عزة وعزون متفرقون، وثبه وثبون، ثبه يعني جماعة وثبون جماعة، وقله وقله قلون، القلة هي عيدان يلعب بها الصبيان، ونحو ذلك مما هو على هذا الوزن على هذا الباب. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، فعظيم مفعول ثاني إلى جعلوا وهو منصوب علامة نصبه الياء، عن اليمين وعن الشمال عزين يعني متفرقين، فهو منصوب علامة نصبه الياء. قال ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، لأنه هذا جمع تكسير، لأنه ابن المفروض ماذا نقول؟ ابنون. بالإضافة أن ابن هذا ليس بعلم ولا صفة، وإنما هو اسم جنس. وكذلك عليون وما أشبهه، ما أشبه عليون، قلنا ما أشبهه ما هو؟ مما سمي به، مما جعلناه اسم علم من الجموع، مثل زيدون. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، عليين، فنقل عن ذلك المعنى، نقل عن معنى الجمعية، وسمي به مكان، سمي علم، سمي أعلى الجنة. كما أن زيدون في الأصل هو جمع زيد، نقل عن ذلك وجعل علما إلى هذا الشخص المعين سميناه زيدون. وأعرب هذا الإعراب يعني بالواو والنون وبالياء والنون نظرا إلى أصله، لأنه في الأصل جمع، كما أن زيدون في الأصل جمع وإن كانت الآن علم على شخص. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين هنا مجرور بفي، وما أدراك ما عليون. عليون خبر، لأن ما مبتدأ استفهامية وعليون خبر. فعلى ذلك، فعلى هذا نقول يترتب عليه، إذا سميت رجلا بزيدون قلت تعربه إعراب جمع المذكر السالم، تقول هذا زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، فتجعل زيدين معرب على حسب الأصل، فتعربه كما تعربه حين كان جمعا. كذلك الكلام إذا كان مثنى مثلا في الأصل، وسميت به شخص، سميت واحد حسنان، تقول جاء حسنان، ورأيت حسنين، ومررت بحسنين، وهكذا. كل شيء سميت به مثنى أو جمع تعامله على حسب ما كان، على حسب الأصل. أما بالنسبة إلى الباب الرابع مما خرج عن الأصل وهو جمع المؤنث السالم، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.